الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن من أعظم العبادات وأجل القربات حرص المسلم على التفقه في أحكام الشرع والدين وتعلم بعض آيات الكتاب العظيم وما جاء عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض أهل العلم: العلم أغلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفم. فقدس العلم واعرف قدر حرمته، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. وانطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه في صحيح البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي، آثرت إخواني الأفاضل أن أذكر في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى طريقة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الإخوة الأكارم قد يصلي ولكن ليست على الطريقة التي صلاها نبينا صلى الله عليه وسلم. فليس المقصود إخواني نفع الله بكم أن يؤدي الإنسان الصلاة، بل الأمر الذي أطلبنا به أن نقيم الصلاة كما صلاها سيد البشر وخير الورى صلى الله عليه وسلم. إخواني الأكارم، قبل أن نشرع بذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الكل يعلم أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، وللأسف الشديد تجد بعض أبناء المسلمين يفرط في هذا الركن، وكأن الصلاة أمر هين، وكأن الصلاة شيء عادي، ونسي أنه قد حرم نفسه من بهذا الأمر من خير عظيم جدا. ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرافقه في الجنة، ماذا قال له؟ قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. فأبشر أخي الكريم، إن كنت محافظا على الصلاة، مؤديا للفرائض، حريصا على أداء السنن، إن شاء الله تعالى تنل هذا الأجر العظيم من البر الرحيم. والمسلم يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فهو مطالب أن يسعى وأن يبذل. أيضا إخوان الأكارم، لو لم يكن في محسن من الأمور التي تبين أن الصلاة عبادة عظيمة أن خطواتك إلى الصلاة فيها أجر عظيم، يكتب لك حسنة وترفع لك درجة، هذا بالمشي إلى الصلاة. طيب إذا كيف بأجر الصلاة؟ لا شك ولا ريب أن أجرها عظيم جدا، بل النافلة ليست الفريضة، النافلة يقول عنها نبينا صلى الله عليه وسلم: من صلى لله عز وجل في يوم وليلة تطوعا من غير الفريضة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. الناس الآن تتكلم عن أزمة الإسكان، ومن الإنسان أن يخرج من الدنيا وقد بنى له بيتا واحدا. وأنت أخي الكريم، إذا حافظت على هذه الصلوات تبني لك في كل يوم بيت من بيوت الجنة، ليس كبيوت الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، قباب من اللؤلؤ. إخوان الكرام، هكذا هي بيوت الجنة، وليست إخوان الأفاضل بيوت الدنيا. بل صح أيضا إخوان الكرام في الحديث القدسي: يا ابن آدم اركع لي من أول النهار 4 ركعات أكفك آخره. إذا أردت الحفظ، إذا أردت أن يحفظك رب العالمين وأن تصان من كل سوء، حافظ على 4 ركعات هي صلاة الضحى. صلاة الضحى طبعا 2 ركعتين وأكثر من ذلك، فرغب النبي صلى الله عليه وسلم أن نحافظ على صلاة الضحى. كل هذا أخوان الكرام أجر النافلة. طيب كيف يكون أجر الفريضة؟ وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أما من يضيع الصلاة وينام عن الصلاة إخوة فاضل، فقد والله عرض نفسه أيضا بالإضافة إلى الحرمان من الأجر إلى عذاب عظيم جدا. قال الله سبحانه وتعالى عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وانظر إلى بعض أبناء المسلمين، والله الذي لا إله غيره يتقطع القلب حسرة وألما، يجلس بالقرب من المسجد، يسمع المؤذن، يسمع الإقامة، الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وقلبه لا يؤنبه أو يعاتبه لأنه قد تأخر عن الصلاة. هذه القسوة وهذه الغفلة بسبب تتابع الذنوب والمعاصي، نسأل الله العافية والسلامة.
إخوان الأكارم صلوا كما رأيتموني أصلي. نستنبط من هذا الحديث فائدتين. الفائدة الأولى، لابد أن تكون صلاة، أن تكون صلاتنا على ما كانت عليه صلاة نبينا صلى الله عليه وسلم. والفائدة الثانية أن نتعلم طريقة الصلاة. ليس المانع الجهل، بل ليس العيب إخوان الكرام أن يكون الإنسان جاهل، لكن العيب أن تعلم أنك جاهل، وممكن أن تتعلم، وممكن أن تسأل، ثم بعد ذلك الإنسان يصر على طريق الخطأ. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالإنسان إخوان الكرام خرج من بطن أمه جاهلا، وإنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتعلم. أول أمر إخوان الأفاضل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليه الصلاة في الوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لا يصلح أن أصلي صلاة الفجر الساعة الثامنة، الساعة الثامنة فجر أم ضحى؟ ضحى، هذا الوقت يسمى ضحى ولا يسمى فجر. إذن لا يصح لي أن أصلي صلاة الفجر في الساعة الثامنة. وبعضهم يتعمد ويتقصد ويضع المنبه عند الساعة السابعة أو الساعة الثامنة. إخوان الأفاضل، صلاة الفجر تكون قبل شروق الشمس وتكون في المسجد، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الصلاة تشهدها الملائكة، تذهب عند الله سبحانه وتعالى فيسألهم رب العالمين: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: تركناهم وهم يصلون. لو الآن أخي الكريم حدثت بأنك ذكرت عند المسؤول الفلاني، ألن تفرح؟ ألن يفرح الإنسان؟ ما بالك إذا بلغك أنك ذكرت عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فالله الله إخوان الأفاضل في أداء صلاة الفجر في المسجد، بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. التزام جنس العمل، وكما تدين تدان، عملت خيرا ستحصد إن شاء الله تعالى خيرا. وحقيقة صلاة الفجر ينبغي أن نقف مع أنفسنا وقفة عظيمة لتفريطنا في أداء هذه الصلاة. إذن إخوان الكرام، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ننتبه لنقطة إخوان الأفاضل، لا يصح تأخير الصلاة عن وقتها عمدا. بعض أهل العلم يرى بأنك إذا أخرت صلاة العصر حتى أذن المغرب، لو قضيت الصلاة 100 مرة لا تنفعك عند الله، عقوبة من رب العالمين. فالأمر إخوان الكرام عظيم، والأمر إخوان الكرام جليل جدا. لا بد علينا أن نؤدي الصلاة على وقتها. أنبه على نقطة، بعض الناس إخوان الأفاضل وخاصة النساء تقول: النبي صلى الله عليه وسلم رغب في تأخير صلاة العشاء. طيب يا فلان، الساعة كم تصلي صلاة العشاء؟ الساعة الثالثة قبل أذان الفجر. ما يصح هذا الكلام. صلاة العشاء إخوان الكرام ما لم ينتصف الليل. وبعض الناس يقول لك منتصف الليل الساعة 12، نقول هذا على التاريخ والتقويم النصراني والتوقيت النصراني. أما على التوقيت الإسلامي منتصف الليل في الغالب لا يتجاوز 11:30. فانتبهوا لهذا الأمر إخوان الأفاضل، فإن الأمر عظيم وكثير من الناس لا يعلم مثل هذه المسألة الكبيرة. ثم إخوان الأفاضل، بعد أن يحين الوقت طبعا يستقبل الإنسان القبلة للصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نولي وجوهنا شطر المسجد الحرام. قال الله سبحانه وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، تجاه البيت العتيق. فالمسلم يجب عليه أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام، بمعنى إخوان الأفاضل القبلة بهذه الجهة. صلى رجل عامدا متعمدا إلى الجهة الأخرى، ما حكم صلاته؟ صلاته باطلة، لا يقبلها رب العالمين. صلاته باطلة، لا يقبلها رب العالمين. لكن إذا كان الإنسان ناسيا، مخطئا، جاهلا، حاول يعرف القبلة أين اتجاهها فلم يعرف، ما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة. طيب الآن مسألة، صلى الإنسان إلى هذه الجهة سهوا والقبلة بهذه الجهة، سلم يلا واحد من ربعه وقال له: يا فلان والله ترى أنت أخطأت في القبلة، والقبلة إلى هذه الجهة، يعيد الصلاة ولا ما يعيد؟ يعيد أكيد. عندك دليل؟ أسألك ليش قلت يعيد؟ هي ما يعيد؟ أحسنت، نعم لا يعيد الصلاة، لا يعيد الصلاة. لماذا؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا اللي قدر عليه الإنسان. بعد هذا لا يكلفك الله عز وجل أكثر من ذلك. أيضا إخوان الكرام، حديث أنس بن مالك عندما يعني الصحابة لم يهتدوا إلى القبلة، كل واحد صلى إلى جهة، خطوا خطوط في الأرض حتى إذا طلعت الشمس يعرفوا إلى أين صلوا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أجزأتكم صلاتكم، ولم يأمرهم بإعادة الصلاة. فأخوان الكرام، إذا تحرى الإنسان وصلى لا حرج عليه ولا يعيد الصلاة بعد أن صلاها إلى اتجاه خاطئ سهوا، طبعا بعد أن صلاها إلى اتجاه خاطئ سهوا. مسألة أخوان الأفاضل، لو قدر رب العالمين الإنسان صلى تذكر في وسط الصلاة أنه غير متوضي، أو تذكر بعد الصلاة أنه غير متوضي، ما حكم صلاته؟ باطل. يعيد الصلاة ولا ما يعيد؟ يعيد الصلاة. ما الدليل؟ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا بد عليه أن يعيد الصلاة. مسألة أخوان الكرام أن الله لا يستحي من الحق، ننتبه لها. بعض الرجال قد ينام ثم يحتلم هذا الإنسان ثم ينسى موضوع الاحتلام ويتذكر بعد صلاة العشاء. الآن مضت عليه صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ما الواجب عليه الآن؟ يغتسل ويعيد الصلوات هذه كلها. انتبهوا أخوان الأفاضل، الإنسان إذا قدر رب العالمين وقع منه هذا الأمر ونام عن وما تذكر الرجل، نسي موضوع الاحتلام والجنابة ثم تذكر بعد أن فاتته عدة صلوات، يغتسل ويعيد الصلوات التي فاتته والتي مضت عليه. ثم أخوان الأفاضل، يصلي الإنسان لله عز وجل قائما، يقول الله سبحانه وتعالى: وقوموا لله قانتين. فالمسلم إخوان الأفاضل لا يجوز له أن يصلي الفريضة إذا كان قادرا إلا قائما، لا يجوز له إذا كان قادرا أن يصلي الفريضة إلا قائما، لأن هذا إخوان الكرام أمر النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهنا فائدة ومسألة مهمة جدا، المريض إخوان الأكارم لا بد أن يصلي. بعض الناس في المستشفى يوم يومين ثلاثة يقول لك إن شاء الله يبطلع من المستشفى بصلي، ثم إذا خرج من المستشفى لا يصلي، شهر كامل ما صلى هذا الرجل، كيف يتسنى له أن يصلي بعد خروجه من المستشفى شهر كامل؟ يصلي ولو على سريره، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يصلي ولو كان ما يستطيع الوضوء يتيمم، يصلي ولو كان على ثيابه نجاسة إذا ما كان يستطيع أن يبدل الثياب. المهم لا بد أن يصلي. أخي المسلم، إذا زرت مريضا في المستشفى نبهه على هذا الأمر، لأن بعض المرضى يغفل عن هذه النقطة المهمة ولا يصلي ويؤخر الصلاة بحجة أن على ثوبي نجاسة وأنا لست طاهر وغير ذلك، وهذه كلها من ماذا؟ من تلبيسات الشيطان. نسأل الله العافية والسلامة. طيب الآن إخوان الكرام، قام الإنسان استقبل القبلة، كان متوضئا يريد أن يصلي، طبعا يرفع يديه حذو منكبيه ويقول الله أكبر بهذه الطريقة. هنا إخوان الكرام عدة مسائل. المسألة الأولى الجهر بالنية، ما الحكم الإنسان يقول نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات خلف هذا الإمام إلى آخر هذا الأمر؟ نقول إخوان الكرام، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أنت عندما تقول نويت أن أصلي صلاة الظهر إلى آخره، تكلم من؟ أجيبه، يكلم من هذا الإنسان؟ رب العالمين. والله عز وجل يعلم السر وأخفى، ما يحتاج هذا الأمر. ثم هذا الأمر يفتح باب للوسوسة، نويت الظهر ولا العصر؟ لا، نويت المغرب ولا العشاء؟ يقطع الصلاة ثم يرجع مرة ثانية، وهذا أمر واقع إخوان الأفاضل. فلذلك النية محلها القلب، يأتي الإنسان إلى الصلاة ويدخل مباشرة في الصلاة. المسألة الثانية طريقة رفع اليدين في الصلاة، بعض الناس يرفع يديه بهذه الطريقة، بعض الناس يرفع يديه بهذه الطريقة، ما هي الطريقة الصحيحة الشرعية؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو أذنيه أو حذو منكبيه بهذه الطريقة، الأكف تكون تجاه الكعبة، حذو الأذنين، الناس تفعل هكذا. قال حذو، حاذيت الشيء أي لم تلامس، حاذيت الشيء أي لم تلامس. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه، يرفع يديه ويقول الله أكبر، تعظيم لله سبحانه وتعالى وتمجيد له وتقديس لله سبحانه وتعالى. إذا قال الإنسان الله أكبر دخل في الصلاة، وتحريمها التكبير، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب قال الإنسان الله أكبر، يضع ظهر كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد على صدره، هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب واحد يقول لك لو قلت الله أكبر وسددت إيدي ما حكم هذا الأمر؟ نقول هذا الأمر صلاتك صحيحة، لكن السنة والأفضل والأكمل أن تطبق ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم القائل: إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا وضع الشمال على اليمين، فنزعها ووضع يده اليمنى على يده اليسرى. وقل تضع ظهر كفك اليمنى على ظهر كفك اليسرى والرسغ والساعد. بعض الناس يفعل بهذه الطريقة، هذا موجود عند بعض الناس، وبعضهم يفعل بهذه الطريقة، كل هذا خطأ إخوان الأفاضل. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا نقطة مهمة جدا، بعض الناس يضع يديه هنا، هل هذا صدر أم نحر؟ هذه رقبة أخوان الأفاضل، هذه رقبة، وهذا موجود عند بعض الناس، وبعضهم يضعها على البطن، نقول ضعها على الصدر، هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن وضع الإنسان يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى على صدره، ماذا يفعل؟ أسألكم سؤال، خطأ، كبر، لا
لا
لا، قال وقلت لا. نعم ما اسمع، لا لا، دعاء الاستفتاح اذا كان دعاء الاستفتاح ما يقوله، لا ما يسكت سكت. الان اخوان الكرام صلوا كما رايتموني يصلي، اين اخوان الكرام الحرص على السنه؟ احسنت، ينظر الى محل السجود اخوان الافاضل، ينظر الى محل السجود، هذا قبل التعوذ وقبل دعاء الاستفتاح وقبل اي شيء. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ ببصره إلى مكان سجوده وقال لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع إليهم يصيبهم الله بالعمى، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق نبينا عليه الصلاة والسلام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم بعد ذلك يقول دعاء الاستفتاح قبل التعوذ إخوان الأكارم، قبل أن تتعوذ وقبل أن تقرأ تقول بسم الله الرحمن الرحيم تقول دعاء الاستفتاح، أدعية كثيرة للاستفتاح، من يأتي لنا ببعض الأدعية؟ أحسنت، هذا الدعاء. أحسنت، الثالث. فقط هذا؟ هي لا، نريده كاملا. فقط. ثم. فقط. خطأ هذا الدعاء، خطأ هذا الدعاء أخوان الكرام، لذلك أنا قصدت وتعمدت أن أورد هذا دعاء الاستفتاح. طيب نعود إلى هذا الدعاء آخر، جيد، غيره؟ تعرف أجر هذا الدعاء؟ تعرف أجر هذا الدعاء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي استفتح بالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، قال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها. وأيضا إخواني الكرام من أدعي، نعم، من الاستفتاح وبعد الركوع، لا لا، حديث آخر، بارك الله فيك، حديث آخر، حديث آخر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها في دعاء الاستفتاح. ومن أدعية الاستفتاح الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. أما الدعاء الذي يخطئ فيه كثير من الناس قول النبي صلى الله عليه وسلم وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي ذنوبي جميعا، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير في يديك والشر لرب لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا منك وإليك والمهدي من هديت، لا ملجأ ولا منجا إلا إليك، أستغفرك وأتوب إليك تباركت ربنا وتعالي. هذا دعاء صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول أول مرة أسمعه، قلت ذلك ألقيت المحاضرة. لو كل الأمور واضحة للجميع ما نلقي هذه المحاضرة، وما يحتاج أن نلقي المحاضرة. لذلك أخي الكريم لا تقتصر على جزء من الحديث، واقرأ الحديث كاملا، انتبهوا لهذا. يعني إخوان الأفاضل، يصح واحد يقول لك في الصلاة بقرأ نص الفاتحة ونص الباقي أتركه؟ ما يصح هذا الكلام. لابد أن تأتي بالذكر كاملا، لابد أن تأتي بالذكر كاملا. المهم طبعا ننبه على نقطة، سبحانك الله وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. بعض الناس يقولوا تعالى يدك، طبعا هذا خطأ، وهذا يعني خطأ شريع. وتعالى جدك ما الله المستعان، ما معناها وتعالى جدك ما معناها؟ لا معناها تعالى ملكك وسلطانك، وتعالى ملكك وسلطانك ولا إله غيره. يعني جيد، هذا أخوان الكرام دعاء الاستفتاح. ثم يتعوذ الإنسان بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وثبت عنه أيضا أنه كان يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هذه أيضا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من همز الشيطان أي من الجنون، ومن نفخ الشيطان أي الكبر، ومن نفه أي من الشعر المذموم. ويقول الإنسان إخوان الأكارم بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ سورة الفاتحة آية آية، ويستشعر أنه يقرأ أعظم سورة في القرآن العظيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني، أي سورة الفاتحة والقرآن العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها، وإنها للسبع المثاني والقرآن العظيم الذي آتاني رب العالمين. ابن القيم يقول ولقد كان يأتي إلي بعض المرضى فأصف لهم قراءة سورة الفاتحة فيجدون لها تأثيرا عجيبا عظيما. من الأخطاء الشائعة إخوان الكرام أن بعض الناس لا يطبق آية أمر الله بها، ورتل القرآن ترتيلا، يقرأ القرآن كأنه يقرأ جريدة، يقرأ القرآن كأنه يقرأ كلاما لا معنى له. لا يصح هذا. جرب إذا أردت أن تجد لذة لمعاني القرآن الكريم، جرب اليوم ولو كنت وحدك أن تقرأ بتجويد، والله ستستشعر أنك تقرأ كلاما عظيما جدا. أبو موسى الأشعري مر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، جمال صوته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالمسلم إخوان الأكارم يحرص على التدبر في آيات القرآن العظيم. وأيضا إخوان الأفاضل بعض الناس يقرأ سورة الفاتحة كأنها آية واحدة، كأنها الحمد لله رب العالمين الرحيم، يصلها وصلا. هذا لا يصح إخوان الأكارم. كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقطع سورة الفاتحة آية آية، هكذا كان يفعل سيد البشر صلى الله عليه وسلم. فالمهم إخوان الأكارم إذا قرأ الإنسان سورة الفاتحة وختمها يشرع له أن يقول بعد غير مغضوب عليهم ولا الضالين، ماذا يقول إخوان الأكارم؟ آمين. من الأخطاء التي تجدها عند بعض الناس، أنا بالأمس صليت في أحد المساجد، الإمام إلى الآن يقول ولا الضالين، ذاك يقول آمين. هذا لا يصح. مسابقة الإمام أمر قبيح، إمام يكون في أمام إخوان الأفاضل، أما أنت تتبع هذا الإمام لا تسابق الإمام، لا تقل آمين قبل الإمام، لا تقل آمين قبل الإمام. فأيضا إخوان الأكارم هذه نقطة مهمة ننتبه لها. وبعد أن يختم الإنسان سورة الفاتحة يشرع له أن يقرأ ما يتيسر من القرآن، وهنا يظهر حافظ القرآن. حافظ القرآن إخوان الكرام ينتقي كما يشاء، يقرأ من الأول ومن الوسط ومن الأخير. أما الذي لا يحفظ إلا دعطي ذاك وإذا جاء ماذا يفعل؟ في كل صلاة يكرر هذه الآية وهذه السورتين، لا حرج في ذلك، لكن خشوعه ألن يقل؟ أجيب إخوان الكرام، ما نشعر هذا في أنفسنا من كثر ما تعودنا على بعض الصور حتى ما نشعر أننا قرأنا بهذه السور. وهذا أخوان الأكارم لا يليق هذا الأمر، هذا الأمر لا يليق. فينبغي علينا أن نحرص على التنويع في قراءة آيات القرآن العظيم اللي تحفظها. مر آية الكرسي، آمن الرسول، يعني ما تيسر من القرآن العظيم، ونوع ولا تقتصر على سور معينة تقرأها إلا إذا ورد الدليل أنه يستحب لك أن تقتصر على سور معينة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. المهم إخوان الأفاضل، بعد أن يقرأ الإنسان سورة ينتبه إلى نقطة، مثلا إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس، إن شانئك هو الأبتر، الله أكبر، جعل التكبير جزء من ماذا؟ من سورة الكوثر. هذا طبعا إخوان الأكارم خطأ، تفصل بين التكبير وبين ماذا؟ وبين الآية الأخيرة بسكتة يسيرة. وبعض ما يقول الله أكبر، الله أكبر، يضيف هذه الواو. طبعا هذا أيضا من خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد الإنسان أن يركع يرفع يديه ويكبر راكعا لله عز وجل. وهذه السنة من السنن المهجورة عند بعض الناس، مع أنها ثابتة في صحيح البخاري عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه قبل الركوع، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. كيف أرفع يدي؟ مثل تكبيرة الإحرام، مثل تكبيرة الإحرام. ثم بعد ذلك يركع الإنسان لله سبحانه وتعالى ويسوي ظهره، بحيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي ظهره بحيث أنه لو صب الماء على ظهره الشريف لسكن هذا الماء ولاستقر وما تحرك هذا الماء. ويعظم الله سبحانه ويعظم الله سبحانه وتعالى في ركوعه قائلا سبحان ربي العظيم، مرة، مرتين، ثلاثة، أربعة، أكثر من ذلك، لا حرج، لا حرج إخواني الأفاضل، لا حرج، لا حرج. والمسلم إخواني الأكارم يستشعر أنه يركع لمن؟ لله عز وجل، فيؤدي هذه الصلاة على أكمل خشوع. طبعا مرة قال لي أحد الإخوة، أنا مرات أقرأ قل هو الله أحد في الركوع، يصح هذا الأمر أم لا يصح؟ لا يصح. تأكد، عندك دليل؟ تفضل.
نحن نصلى في آخر حياته صلى الله عليه وسلم ألا يقرأ القرآن، نص
أحسنت. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن، يعني أن يقرأ الإنسان القرآن راكعا أو ساجدا، أن يقرأ الإنسان القرآن راكعا أو ساجدا. سؤال كنت أسأله لبعضهم، ما أدري يمكن الأخوة بعضهم عارفين الجواب، لو واحد دعا في الركوع، دعا في الركوع يصح هذا مع الدليل؟ في الركوع، في الركوع ليس في السجود.
ما يجوز.
دليله
الدعاء في السجود، الدليل
في السجود واضح ما في مشكلة، لكن في الركوع الآن
الله عليه وسلم
تعظموا
فيه الرب،
دعاء من تعظيم الله ليس الدعاء هذا. هكذا اللهم اغفر لي ذنوبي في الركوع لم يثبت جزما. وين ثبت؟ تفضل. لا لا عفى الله عنك، من أين هذا؟ الركوع ليس، لم يرد هذا. لا لا ليس هكذا، ليس دعاء، ثناء على الله. جيد، حتى لا نطيل على الأخوة أخوان الكرام، تفضل الشيخ. يعني يدعو ولا ما يدعو؟ ما في حرج. أحسنت. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا دعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو أحيانا في الركوع. بوب على هذا الحديث البخاري وقال باب الدعاء في الركوع. فلو دعا الإنسان في الركوع جائز، لكن الأفضل أن يدعو أي؟ في السجود، أن يدعو في السجود. وبعد أن يفرغ من الركوع أخوانا الكرام يقوم ويقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وهنا خطأ شائع يقع فيه كثير من الناس، يقول سمع الله لمن حمده، يرفع يديه بهذه الطريقة. وهذا طبعا إخوان الأكارم ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يرفع يديه مثل تكبيرة الإحرام، يرفع يديه مثل تكبيرة الإحرام. وبعض الناس يقول ربنا ولك الحمد والشكر، نقول الشكر لله، لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتم يصلي فتقول ربنا ولك الحمد. كلمة الشكر ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أخشى أن أطيل على الإخوة، نكمل في الصلاة كاملة؟ جيد. الضعيف أمير الركب، واحد يقول السعي الداخلية ولا الخارجية يطلبونه ما تحمل مسؤولية أنا. جيد، المهم إخوان الأفاضل، يقوم الإنسان ويقول سمع الله من حمد ربنا ولك الحمد، ثم بعد ذلك يكبر ساجدا لله سبحانه وتعالى. وهنا خلاف طويل بين أهل العلم، هل يقدم اليدين أم الركبتين؟ خلاف طويل، الراجع والله تعالى أعلم أنه يقدم اليدين. المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، مسألة فيها خلاف عظيم بين أهل العلم. المهم إذا سجد الإنسان ينتبه إلى نقطة، قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على 7 أعضاء، الأنف والجبهة هذا عضو واحد، الكفين، الركبتين، أطراف القدمين الأصابع. انتبهوا مرة أخرى، أمرت أن أسجد على 7 أعضاء، الأنف والجبهة، الكفين، الركبتين، أطراف القدمين. طيب إذا إخوان الكرام، الآن بعض الناس يسجد ويضع الذراع كاملة على الأرض، من خلال هذا الحديث الذي ذكرته لك قبل قليل، فعل صح أم خطأ؟ من الحديث الذي ذكرته ليش خطأ؟ لا، الحديث الذي ذكرته خليك الآن من هذا، لا ما تجاوز. أحسنت، قال النبي صلى الله عليه وسلم كفين، ما قال الذراعين. انتبهوا إخوان الكرام، أمرت أن أسجد على 7 أعضاء، قال الكفين وما قال الذراعين. فبعض الناس عندما يضع الذراع كاملة خالف أولا هذا الحديث، ووقع في تشبيه قبيح، ونهان النبي صلى الله عليه وسلم أن أبسط ذراعي كم بساط الكلب، هكذا يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا انتبهوا لهذه النقطة، الكفين على الأرض، أما الذراع يرفع عن الأرض، أما الذراع يرفع عن الأرض. وأيضا إخوان الأكارم، بعض الناس ما يضع الجبهة على الأرض، ما يضع الرجلين على الأرض. إذا مر قدر رب العالمين فاتتك يعني تكبيرة الإحرام وجئت وأنت ساجد، انظر في أرجل الناس تجد العجب العجاب، منهم من يعبث برجليه، منهم من يرفعهما عن الأرض، وكل هذا طبعا إخوان الكرام من مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والدعاء إخوان الكرام في السجود مستجاب، قال النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء، أكثر من الدعاء في السجود، لعل الله عز وجل أن يستجيب لك. أي أمر من أمور الدين والدنيا سله رب العالمين في السجود، يعطيك الله سبحانه وتعالى ما تريد وما تتمنى إن شاء الله تعالى. طيب إخوان الأكارم، انتهينا من السجدة الأولى، بين السجدتين ماذا يقول الإنسان؟ قاصر الدعاء. إخوان الأكارم، أنا نقطة مهمة جدا، الأذكار الشرعية لابد أن تؤتى بها كما هي، ما زيد في الأذكار ولا أنقص فيها ولا حط شوية، يقول بعض الناس زيد فيها كلمتين وإن شاء الله ما يستوي شيء. الأذكار الشرعية تؤتى بها كما هي، هذا خلاف السنة، لذلك يعني هذا مطب يعني كما يقال. جيد، ربي وآخر شيء قبل الأخير، وغشوني وأرشدني. جيد، وأرشدني أنا ما أعرف أنها واردة، غير هذا في دعاء قصير يعني أجل. لا، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، تكررها 2 3 4 6 8، رب اغفر لي، رب اغفر لي. أما الدعاء الثاني، رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني، هذا الذي أذكره أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما رب اغفر لي ولوالدي، الدعاء للوالدين طيب، ندعو لهم في السجود، بين السجدتين تدعو ماذا وتقول؟ رب اغفر لي، رب اغفر لي. السجدة الثانية مثل الأولى تماما إخوان الأفاضل، السجدة الثانية مثل الأولى تماما. بعض أهل العلم يذكر فائدة، أنك إذا سجدت السجدة الأولى وسجدت السجدة الثانية، من الثانية لا تقف على طول، تجلس قليلا جلسة الاستراحة، تجلس قليلا جلسة الاستراحة، يعني تسجد السجدة الأولى ثم الثانية ما تقف، تجلس قليلا ولو ثانية واحدة ثم تقوم إلى الركعة الثانية، والركعة الثانية مثل الركعة الأولى، ويوجد في الركعة الثانية التشهد. من الأمور المهمة والتي يغفل عنها بعض الناس أن يعني جيد من الأمور المهمة التي يغفل عنها بعض الناس أنك إذا انتهيت من التشهد الأوسط وتريد أن تقوم إلى الركعة الثالثة، تقوم وتقول الله أكبر، وماذا تفعل؟ ترفع يديك، ترفع يديك، وهذا أمر يغفل عنه بعض الناس، يقوم إلى الركعة الثالثة دون رفع اليدين، يقوم إلى الركعة الثالثة دون رفع اليدين. الأسئلة في مبنى كلاهما وارد، أنا ما أذكر كل شيء إخواننا الأكارم، نبذ مختصر إذا يعني توسعنا في الأمر قد نطيل في هذا. كلاهما وارد، لكن الأكثر أنك إذا قمت ترفع يديك لله سبحانه وتعالى. يأتينا هذا، لا تستعجل، يأتينا هذا إن شاء الله. والركعة الثالثة والرابعة إخوان الأكارم مثل الركعة الأولى والثانية، إلا في أمر أنك لا تقرأ سورة بعد سورة الفاتحة. وثبت أحيانا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة بعد سورة الفاتحة، قرأ سورة بعد سورة الفاتحة. وصلنا الآن إخوان الأكارم إلى التشهد الأخير، ونبه على نقطة. وضع اليدين في التشهد كيف يكون؟ بعض الناس يضع يديه، نفترض أن هذه الركبة بهذه الطريقة من أول التشهد، وصل إلى أشهد أن لا إله إلا الله، يفعل هكذا ثم يخفض يديه. هذا نقول ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وضع اليدين يكون بهذه الطريقة إخوان الأفاضل. طبعا على التحريك وعدم التحريك هذه مسألة أيضا فيها خلاف، هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الأصبع اليد تكون يد اليمنى بهذه الطريقة. هذا هو الثابت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن تسلم من التشهد الأخير تتعوذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة هذا الدعاء كما كان يعلمهم السورة من القرآن، ثم يسلم الإنسان ولا ينسى أذكار ما بعد الصلاة، خاصة آية الكرسي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. يقول ابن القيم: سمعت ابن تيمية يقول: ما تركت هذا الذكر بعد أن علمت بهذا الحديث. هذه إخواني الكرام نبذ مختصرة جدا وإشارة، خشية أن أطيل عليكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا السؤال كتبه يعني جيد، هذا أخيره أنه خارج الدرس. إذا صلى الإنسان بغير وضوء ناسيا مع العلم أنه قبل دخول الصلاة بوقت يسير تذكر أنه غير طاهر، هل يعيد الصلاة؟ نعم يعيد الصلاة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. كلا يعني أنا ما فهمت هذا السؤال جيدا، ما فهمت هذا السؤال جيدا. هل الدعاء في الركوع توقيفي أو يدعو المصلي بما شاء؟ إذا أراد أن يدعو بالدعاء العام، لو دعا بالدعاء العام لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. هل يجهر بالبسملة أم لا يجهر بها؟ الغالب أنه يسر بها وأحيانا يجهر، أحيانا إن جهر لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. جيد. هل يجوز لي أن أذكر دعائين أو أكثر في عند الاستفتاح في الصلاة؟ لا، تقتصر في كل صلاة على دعاء واحد. لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين هذه الأدعية. يعني واحد يقول لك أنا سأقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وأيضا سأقول سبحانك اللهم وبحمدك، نقول لا تفعل هذا. لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقول أكثر من دعاء واحد. يقول: إذا تعلمت ذكرا جديدا كيف أحفظه؟ طبق ما تعلمته، طبق ما تعلمته وقله في الصلاة. ما معنى لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة؟ أي أن الإنسان إخوان الأكارم غالبا من يأكل الربا هل يتوقف عند قدر معين؟ يزيد ويتمنى ويقول هل من مزيد، نسأل الله العافية والسلامة. هذا هو معنى لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. يعني واحد قال لك: إذا لو كانت مرة واحدة ولن أكلها أضعافا مضاعفة؟ نقول: أيضا حرام، وقتلهم الأنبياء بغير حق. يعني هل يوجد قتل الأنبياء بحق؟ لا يوجد قتل الأنبياء بحق إخوان الأفاضل. يقول: إذا انتهيت من الأذكار بين سجدتين ماذا أفعل حتى يسجد الإمام؟ كرر الذكر، كرر الذكر. يقول: هل أقرأ آية الكرسي بعد الصلاة المفروضة أم النوافل؟ لا، بعد الصلوات المفروضة. النوافل لا أذكار بعدها، إلا ليس نقول النوافل يعني السنن عموما إخوان الكرام، لا أذكار بعدها إلا الوتر. ماذا يقول الإنسان بعد الوتر؟ سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. أنبه على أمر أخوان الأكارم، سنة الفجر طبعا بالنسبة للسنن الرواتب ركعتين قبل الفجر وأربعة قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. سنة الفجر والمغرب ماذا نقرأ فيها؟ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، هذه تبه لها. بعضنا سيغفل عن هذه السنة، سنة الفجر والمغرب أقرأ فيها قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. عند التكبير ماذا يشرع؟ التلفظ بالتكبير ولا عدم التلفظ؟ لا، تلفظ بالتكبير بارك الله فيك، تلفظ بالتكبير. آخر سؤال أختم به إخواننا الأفاضل، كيف أخلص النية لله سبحانه وتعالى؟ أقول قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لنستشعر جميعا أن الله عز وجل مطلع علينا لا تخفى عليه خافية. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إخوان الأكارم يستشعر الإنسان أن الله عز وجل يراه، يخشى إن شاء الله تعالى ويخلص في أي عمل يؤديه بإذن الله عز وجل. وأيضا إخوان الأكارم يستشعر عقوبة الشرك بالله عز وجل والرياء والسمعة، أن الأمر خطير إذا رأيت في عبادتك العبادة مضودة في الوجه، يعني هذا التعب وهذه المشقة كلها تذهب هباء منثورا. يقول بعض أهل العلم إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد لطرد الرياء وإياك نستعين لطرد العجب والغرور، إياك نعبد لطرد الرياء وإياك نستعين لطرد العجب والغرور. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.